بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه يحيى بن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال الحافظ: المراد بهذا الحديث فيما أظن الحديث الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وقد أردف صفية، يعني بمعنى هذا الحديث المذكور. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وفي لفظ زيادة ساجدون: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. قوله إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، هل هو خاص بهذه الأسفار؟ هل هذا الدعاء خاص بهذه الأسفار أم عام؟ الجواب أنه عام، ولكن الراوي ذكر الواقع، فإن أسفار النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه: إما أن يقفل من غزو أو حج أو عمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سافر للتجارة بعد البعثة أو للتمشية أو ما شابه ذلك، فنقول هذا وصف للواقع وليس قيدا، فيشرع في كل في الرجوع من كل سفر، سواء سفر عبادة حج وعمرة وجهاد، أو سفر تجارة، أو سفر مباح سفر تمشية، أي سفر رجع منه فإنه يشرع له أن يقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده، إذا ارتفع على شرف من الأرض. الشرف هو المرتفع، في لفظ مسلم: إذا أوفى على ثنية أو فدفد. الثنية هي العقبة، الشيء المرتفع ثم ينزل منه مباشرة، والفدفد هو المرتفع الجلد من الأرض المرتفع الذي يكون ارتفاعه كثيرا. وهذه أنواع المرتفعات: إما أن يكون قصيرا يصعد ثم ينزل مباشرة، أو يصعد ويمشي قليلا أو كثيرا ثم ينزل بعد ذلك. فالمقصود أن كل ارتفاع أيا كان فإنه يشرع أن يقول إذا صعده هذا الذكر، يكبر 3 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإذا كان ارتفاع كثيرا فإنه يكثر من التكبير ولو زاد على 3 حتى يصل إلى نهاية المرتفع، لكن هذا محمول على ارتفاع يسير يكبر 3 تكبيرات، أو أنه يكبر إذا وصل إلى نهاية المرتفع كبر 3، لكن ما دام أنه يصعد فالسنة أن يكبر حتى يتم الصعود. وظاهر هذا الحديث أنه يكبر 3 بعدما يتم صعوده، فإذا نقول إذا كان يصعد يكبر 3 أو 10 وأكثر حتى ينتهي الصعود، ثم إذا استوى على هذا المرتفع، هذا المكان المرتفع، كبر 3 وقال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عائبون أي راجعون يعني من هذا السفر، تائبون عابدون. كلمة آيبون ليست لمجرد الخبر، يعني هذا معروف، هذا من باب تحصيل الحاصل، فمعروف أنه قد رجع من سفر، لكن المقصود أنه رجع على تلك الحال، آيبون تائبون، يعني نرجع على هذا الوصف من التوبة والعبادة والحمد إلى آخره، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، في لفظ ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، صدق الله وعده. هذا يشمل أمرين: الأمر الأول ما وعد الله تعالى به نبيه في دخول مكة في عمرة القضاء، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. والثاني وعده بالنصر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فنصرهم الله تعالى في جميع المواطن بعد أحد، ومن أعظم النصر ما حصل في الأحزاب. صدق الله وعده ونصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب وحده يعني في قصة غزوة الخندق المعروفة حينما أرسل عليهم الريح. ينبغي المؤمن أن يحرص على مثل هذه السنن وأن لا يتساهل، ففيها الخير العظيم. باب الدعاء المتزوج. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال: مهيم أو مه، يعني كلمة استفهام، مه يعني ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. هذا مر معنا تقدم، والشاهد قالوا بارك الله لك أي في زوجك، وهذا مختصر وجاء تمامه عند أبي داود. كان إذا رفع من تزوج يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: هل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ هذا يدل على أن البكر أفضل من الثيب، لأنه يحصل بها كمال الاستمتاع وكمال العفاف، إلا إذا كان هناك مصلحة ترجح الزواج من الثيب كما في حال جابر رضي الله عنه. فذكر السبب، قال: هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال: فبارك الله عليك. لم يقم عليه محمد المسلم عن عمرو بارك الله عليك، يعني ورد بارك الله عليك وورد بارك الله لك، فعلى هذا اللفظ بارك الله عليك، وقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك، فيعني هل هنا هل فيه مناسبة بين اختلاف هذين الدعائين؟ قال عبد الرحمن بارك الله لك، قال لجابر بارك الله عليك. ذكر الحافظ مناسبة، قال عبد الرحمن تزوج فدعا له بالبركة بارك الله لك، على الأصل بارك الله لك أي في زوجك، وجابر رضي الله عنه فعل فعل العقلاء وآثر مصلحة أخواته على نفسه فقال بارك الله عليك، دعا يبارك الله في عقله وفي جدي وحزمه، لأنه فعل فعل العقلاء حيث آثر مصلحة أخواته على هوى نفسه، فدعا أن يبارك الله عليه لأنه فعل فعلا حميدا، فدعا له أن يزيده الله عقلا وخيرا وإثارا لأهله وخواته. باب ما يقول إذا أتى أهله. حدثني عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا في فضيلة هذا الدعاء قبل الجماع، ويحصل فيه هذا الخير الكثير، يحصل فيه هذا الخير الكثير. هنا قال لم يضره شيطان أبدا، ما قال لا يوسوس له أو كذا، قال لا يضره، يعني ليس معناه أنه يكون معصوما عن وسوسة الشيطان، فكل بني آدم خطاء وكل للشيطان حظ منه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى أعانه على قرينه من الجن حتى أسلم كما جاء عند مسلم في الصحيح. أما ما عدا فلابد من وسوسة الشيطان، ولابد من الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي، يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، لكن هنا قال لم يضر أو لن يضره، يعني وإن حصل بعض الزلات وبعض الأخطاء ولكن لا تصل إلى حد الضرر، تكون يعني مغتفرة بتوبة نصوح وبأعمال صالحة، فلا يحصل له ضرر بوسوسة الشيطان. ومعنى الجواب عن يعني لو قال هل يكفي هذا الدعاء في حصول هذا الأمر مجرد الدعاء، يعني أقول لابد إيش من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. من الأسباب التربية الصالحة، ولا يفهم من الحديث أنه بمجرد هذا الدعاء يترك ولده ويقول ما دام أنه لا بر الشيطان إذن لا خوف عليه ويهمله، لا، لابد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. فإذا تأخرت بعض الأسباب، ترك بعض الأسباب مع القدرة أو وجدت موانع، فإنه قد تتأخر النتيجة. مثل لو قال شخص من زرع حصد، لابد مع الزراعة من فعل أسباب أخرى كالسقي وتنقية الزرع منها الدغل الذي يضره وما شابه ذلك. فلو قال من زرع حصد، هذا كلام صحيح إن ذكر السبب ثم النتيجة، ولكن لابد من استكمال الأسباب وانتفاء الموانع لحصول النتيجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا شك أن هذا من أجمع الأدعية، فينبغي المؤمن أن يكثر منه، فإنه أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفسرت الحسنة بتفسير كثيرة، منهم فسرها بالزوجة الصالحة، منهم فسرها بالمركب المريح والبيت الفسيح والصحة والعافية والمال وكذا، وصواب أنها تشمل كل هذه الأمور، كل شيء محبوب وحسن يدخل في عموم هذا اللفظ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، من الدين، من المال والزوجة والأولاد الصالحين والمركب والمسكن الفسيح وإلى آخره، والعافية والأمن، كل ما هو حسن يدخل في عموم هذا اللفظ. وفي الآخرة حسنة ودخول الجنة وقنا عذاب النار، يعني ما بقي شيء إلا وقد شمله هذا الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو به في الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، في كل شوط يدعو بهذا الدعاء. فينبغي المؤمن أن يكثر من هذا الدعاء، يعني يكون هذا الدعاء على باله دائما، إن دعا بدعاء طويل دعا به معه كما يفعل أنس رضي الله عنه، وإن دعا بدعوة سريعة قصيرة فليكن منه على ذكر لما فيه من الخير العظيم مع وجازة ألفاظه. باب التعوذ من فتنة الدنيا. حدثنا فروة ابن أبي المغراء حدثنا عبيدة أو عبيدة وابن حميد عن عبد الملك ابن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن النبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. هذا تقدم في مضى. باب تكرير الدعاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب أي سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه وأنه دعا ربه. هذا الشاهد لكنه لم يذكر التكرار لكنه ذكر في آخر الحديث. قد زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا. هذا هو الشاهد، دعا ودعا، يكرر الدعاء. وفي لفظ مسلم فدعا ثم دعا ثم دعا ثلاث مرات. وفي حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما دعا على أبي جهل وأصحابه لما وضعوا سل الجزور على كتفه عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود فدعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا. وعلى كل حال ليس دائما يدعو ثلاثا، لكن إذا أراد أن يلح في الدعاء فإنه يكرره ثلاثا، وكان يكرر أحيانا أكثر من ذلك كما في قال رب 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 اغفر لي بين السجدتين، جاء في سنة أبي داود أنه فجلس قدر سجوده، والسجود ذكر أنه قدر القيام، والقيام قدر القيام بين بعد الركوع، والقيام قدر الركوع، والركوع قدر القيام قيام القراءة، يعني مكث طويلا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يردد هذه الدعوة. فعلى كل حال أحيانا يدعو إنسان مرة أحيانا يكرر على حسب الحاجة، كلما كان في حال الضرورة فإنه يكرر الدعاء ويلح على الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال الضرورة لما سحر وتأذى بالسحر دعا ربه وألح على الله تعالى بالدعاء وكرر حتى استجاب الله له، والحديث مر معنا فيما سبق. باب دعاء المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. هذا مضى فيما سبق موصولا، دعا على قريش بالجدب والقحط كما حصل في حياة يوسف عليه السلام. كسبع يوسف نسب ليوسف عليه السلام لأنه فسر رؤيا الملك وعرفت من تفسيره عليه السلام، فانتفع الناس بذلك واستعدوا للسبع الشداد بذلك التأويل. اللهم إني عليه سبع كسبع يوسف، فاستجاب الله دعاءه فأصابتهم سنة أي جد حصت كل شيء كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه حتى أكلوا الجلود والعظام والميتة، فاستجاب الله دعاءه. إذا الدعاء على المشركين إذا كان المقام يناسب الدعاء، إذا كان المقام يناسب الدعاء، وإلا دعا لهم كما في الباب الذي بعده باب الدعاء للمشركين. إذا كان يرجو إسلامهم فإنه يدعو لهم، وإذا غلب على ظنه أنهم معاندون وأنهم محاربون وصرون على الشر وبدأوا بالشر والعدوان فإنه يدعو عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا. فالدعاء على المشركين إذا أصروا وعاندوا وحاربوا وغلب على ظنه أنهم مصرون على العدوان فيدعو عليهم، وإذا كان في بداية الأمر ويرجو إسلامهم وهدايتهم فلأنسب أن يدعو لهم. وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. اللعن المعين في تفصيل، إذا كان هذا المعين كافرا ومحاربا فلا بأس بلعنه، وكذلك إذا كان مسلما مؤذيا يعني يفعل أفعال شنيعة ومؤذية فلا بأس بلعنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعنين، هذا مر معنا قريبا. والرجل الذي عاد جاره وقال اطرح متاعك في الطريق، فالناس جعلوا يقول اللهم لعنه، كما جاء في رواية ابن حبان، وهكذا. وكذا الكافر من باب أولى. لكن هذه القصة المعينة أنه لعن صناديد قريش ورد في بعض الروايات عند أحمد، وإن كان فيه ضعف، أنه لعن الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر، لعن ثلاثة معينين. فالله تعالى أنزل ليس لك من عمل شيء، لأنه علم تعالى أنه سيهديهم الإسلام وأنه لا فائدة من لعنهم، لأن الأمر سيؤول إلى أن يهتدوا ويسلموا، فلا فائدة من لعنهم. فقال ليس لك من الأمر شيء. وليس معناه أنه لا يجوز لعن المعين، نقول المعين إن كان مسالما ولو كان كافرا، إذا كان كافرا مسالما لا يحارب المسلمين فلا حاجة إلى لعنه، لأنه قد يسلم ولم يفعل شيئا يستوجب اللعن على سبيل الجزاء والانتقام منه، لأنه ما اعتدى عليك ولا آذاك وكفره على نفسه فلا حاجة إلى لعنه. وأما إذا كان مؤذيا آذاك بأذية كبيرة فإنه يجوز لعنه سواء كان مسلما أو كافرا. وإن كان يعني الأولى إنسان أن يتورع عن اللعن ما يمكن. حدثنا ابن سلام أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب. الأحزاب هم الذين تحزبوا على المسلمين في غزوة الخندق وجاءوا في 10,000 من قبائل شتى، فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. فدعا عليهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وهزمهم جل وعلا بالريح التي أرسلها عليهم، فصارت تقلع خيامهم وتقلب قدورهم ولا فلم يقر لهم قرار، فاضطروا إلى أن يرجعوا خائبين. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة ابن هشام هذا أخو أبي جهل، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مضر. مضر هذه قبيلة كبيرة ترجع إليها أنساب قريش جميعهم، فدعا عليهم لأنهم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوا المستضعفين من المسلمين. اللهم اشتد وطأتك على مضر، المراد الكفار منهم المحاربون وليس عموم القبيلة. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليهم بالقحط. اللهم اشتد وطأتك، الوطأة أصلها مأخوذة من الوطأ بالقدم، هذا أصلها وطأ بالقدم، لأن من وطئ شيئا بقدمه فقد بالغ في سحقه وهناكه. فالمراد بها هنا أن يهلكهم الله تعالى هلاكا تاما. وينبغي أيضا الإنسان اليوم أن يدعو على حكام سوريا، لأنهم فجرة كفرة ومحاربون ويعني بالغوا في أذية المسلمين وقتلهم واضطهادهم. فهذا الآن نقول هذا وقت الدعاء، سواء كان بالقنوت العام أو كان الدعاء الخاص، فأقل ما يقدمه المسلم إخوانه المسلمين في كل مكان الدعاء، الأقل ما يقدمه. يعني الدعاء الآن نقول متعين على كل مسلم، ومن لم يدعو فإنه والعياذ بالله قد خذل إخوانه. الإنسان قد يقول أنا والله ما أستطيع أن أعينهم بمال ولا أستطيع أن أعينهم بالسلاح أو بالنصرة بالبدن أو كذا أو بالرأي أو بالكلمة أو ما شابه ذلك، نقول عندك سلاح عظيم لا يستهان به ولا أحد يعجز عنه، وهو الدعاء لهم بظهر الغيب والإلحاح على الله تعالى بالدعاء وتحري أوقات الإجابة. فلو دعا المسلمون ملايين من المسلمين يدعون، فيهم الشيخ الكبير، فيهم الصغير، فيهم الصالح، فيهم التقي العابد، كلهم يدعون لإخوانه بظهر الغيب، كان هذا حريا بالإجابة، وإن تأخرت الإجابة فهي لحكمة بالغة وهو خير لهم، لأن يعني الله تعالى لا يقضي المؤمن قضاء إلا كان خيرا. وأيضا يذكر في دعائه الهداية، لا يدعو مجرد يعني يركز على النصر فقط، يدعو بالهداية، لأن الإنسان لا يؤتنى من قبل نفسه، فلو رجع إلى الله تعالى وتابوا وصدقوا وأصلحوا ما بينه وبين الله لعجل الله تعالى بفرجهم ونصرهم. فيعني من أهم ما يدعى لهم به الهداية، وأن يردهم الله تعالى إليه ردا جميلا، وأن يصلح دينهم، فإن هذا من أعظم أسباب النصر. حدثنا الحسن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يدعى على هؤلاء لأنهم حاربوا وغدروا وقتلوا هؤلاء السبعين القراء، ما نجا منهم إلا واحد أو اثنان، وقتلوهم غدرا، فقنت شهرا كاملا يدعو على هؤلاء القبائل الذين غدروا بالقراء والذين غدروا بسرية عاصم بن ثابت رضي الله عنه، الذين بعثهم إلى مكة يتحرون أخبار قريش، فأخذهم رعل القبيلة، أظن قال لها رعل، هم الذين قتلوا سرية عاصم، فيهم خبيب بن عدي وابن الدغنة رضي الله عنهما، خذوهم غدروهم أعطوهم الأمان ثم غدروا بهم وقتلوهم. كذلك الذين قتلوا القراء فهؤلاء كفار محاربون، غدروا قتلوا من أفضل المسلمين هم القراء، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجدا عظيما لأنهم خدعوه وغدروا به عليه الصلاة والسلام، فأرسل الطفيل بن عامر جاء، يعني جاء هو وآخر معه، قالوا اربد، فطلب من النبي على أظهر الإسلام وطلب منه أن يرسل إليه من يعلمهم القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وأخذهم على الظاهر وأرسل إليهم سبعين من خيرة الصحابة الذي قال لهم القراء. فلما وصل عامر بن الطفيل أمر أصحابه بقتلهم، فقتلهم عن آخرهم، ما نجا إلا رجل أعرج صعد الجبل فأعياهم فلم يقتلوه، واحد واثنان، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم موجودين عظيم لأنهم غدر، قتلوا غدرا، خلاف من يقتل في المعركة في أحد مثلا أو في بدر قتل بعض المسلمين، في الخندق قتل بعض المسلمين، لكن هذا أهون أسهل من قتل هؤلاء القراء غدرا، لأنهم ما ذهبوا للقتال ولا استعدوا، ذهبوا للتعليم وقد أعطوا الأمان ثم غدر بهم وقتل هذا العدد الكبير غدرا، فهذا لا شك أنه مؤلم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وجد على السرية كما وجد على القراء، وقنت شهرا يدعو على هؤلاء القبائل. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السلام عليكم، أي الموت، ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفقة في الأمر كله. يعني الشاهد من حديث دعاء عائشة رضي الله عنها على هؤلاء اليهود الفجرة. لكن لو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقرها على ما قالت فأين الدليل أو كيف استدل بهذا الحديث؟ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عائشة اللعن وقال إنهم لا يستحقون، لا، لكن بين لها ما هو أفضل، كأنه قال هم أهل لذلك، لكن الأفضل ما هو؟ التأليف والعفو والصفح، كما قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا من باب التأليف ومن باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح حتى أمر الله تعالى بقتالهم، فقتل بني قريظة وأجلى بني النضير وبني قينقاع، لكن في أول الأمر كان مأمورا بالصفح والعفو لأجل التأليف وإقامة الحج عليهم. فلما صروا عاندوا وحاربوا وغدروا أمر عليه الصلاة والسلام بقتالهم، فقتل من قتل وأجلى من أجلى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعائشة لا تدعي عليهم فإنهم لا يستحقون، لا، قال مهلا يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق بالأمر كله، أي ما قلتيه صحيح وهم أهل لذلك، كفر فجرة ومستهزئون برسول الله عليه الصلاة والسلام يدعون عليه ويظهرون له أنهم مسلمون، فهم أهل للعن، ولكن الأفضل العفو والصف والتأليف. فقالت: يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. يعني حصل المقصود مع التأليف ومع حسن التعامل، فهذا أولى. إذن الشاهد أن عائشة دعت عليهم وأقرها بالجملة، لكن وجهها إلى ما هو أفضل وأولى. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا أنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا محمد بن سيرين، حدثنا عبيدة، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. يعني كأنه من الرواة وهي صلاة العصر، كأنه بعض الرواة، لكن جاء في لفظ المسلم: شغلونا عن صلاة العصر، أو شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني جاءت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن هذه الحديث أو الروايات الصريحة بذكر صلاة العصر، وهي أيضا من حيث الواقع هي في الوسط، الفجر والظهر في أول الفجر والظهر في أول النهار، ثم العصر في المغرب والعشاء، فتبدأ الصلاة من الفجر، صلاتان قبلها الفجر والظهر، وصلاتان بعدها المغرب والعشاء. إذن هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين الأحساب لأنهم حاربوا شغل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة العصر حتى غابت، فهم جديرون بهذا الدعاء: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وفي لفظ: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى. باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل ابن ايش عندكم؟ ابن عمر، طفيل بن عامر، ابن عامر طفيل بن عامر، نعم، عندي عمر، هذه الظاهر خطأ مطبعي، الصواب عامر بالواو. قدم الطفيل بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: اللهم اهد دوسا وآت بهم. يعني هذا مناسب لأن أهل اليمن طبيعتهم الرقة واللين كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمنية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم طبيعة أهل اليمن وأن الله تعالى جبلهم على رقة القلوب وعلى القرب من الخير فدعا لهم، بخلاف مضر على الفخر والخلاء في الفدادين أهل الوبر في ربيعة ومضر، فطبيعة هؤلاء القسوة والغلظ والشدة، وطبيعة أولئك أهل اليمن الرقة واللين، فدعا على هؤلاء بما يناسب ودعا لهؤلاء بما يناسب، واستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهدى الله أهل اليمن وجاءوا مسلمين طائعين بدون قتال رضي الله عنهم. فيهم العنسي قتلوه بدون قتال، قتلوه وانتهى أمره وانتهى شره، حصل مناوشات وقتال في بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لمن ارتد عن الإسلام، لكن في بداية الأمر أسلموا طائعين مختارين وفتح اليمن بلا قتال، وهذه منقبة عظيمة لأهل اليمن أن بلادهم فتحت بدون قتال، بخلاف الطائف مثلا حصل قتال شديد وحصار 40 يوما ولم يفتحوها ثم رجعوا وأسلموا بعد ذلك بعد غزوة حنين والحصار وقتل من قتل المسلمين، ففرق بين أهل الطائف وأهل اليمن واضح. كذلك أهل الأحساء اللي قال لها هجر وفد عبد القيس أيضا أسلم رضي الله عنهم بدون قتال كما في الحديث معروفة، فهذه أيضا منقبة لعبد القيس رضي الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نقف على قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. ما في مانع لو عنده أمران